كما ثبت في الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، فتلقي بالقبول عنه. فالسفر
متلقى بالنين،
متلقى بالقبول عنه. فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة، وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحال إليه. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي لفظ لمسلم: فيصلي فيه ركعتين. وذكره البخاري بغير إسناد، وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. وكان مسجد
الذي بنوا ريبة، مش أعراب ريبة، خبر يزال، لا يزال ريبة.
وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا، والقصة مشهورة في ذلك. فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله، بل لغير ذلك. فدخل في معنى هذا: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله، ما يقوى بها شبهها كمسجد الضرار، ما يقوي بها شبهها كمسجد الضرار. فلما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكان مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. وفي السنن عن أسيد
ليقوم في هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقوم في مسجده يوم الجمعة وهي أفضل من يوم السبت، ويقوم في قباء يوم السبت، لأن الله تعالى قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد قباء من أول يوم وصل قباء، ومسجده من أول يوم وصل المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا يوم الجمعة ويصلي في هذا يوم السبت تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. جاء سواء
ماذا
يحيى لا نقف على وفي السنة عن أبي إسلام عن أسيد بن ضهيب
مساجد
نعم يجب هدمه، كل مسجد بني وحصل به الضرار فيجب هدمه سواء قصد الضرار أو لم يقصد، ما لا تجوز الصلاة بها لا تجوز. نعم
صلى الله عليكم، هل يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه يوم السبت إلى قباء بأنه مشروع الذهاب في هذا اليوم بالذات؟
أي نعم نعم يهدم يهدم كل مسجد يضر ولو بكثرة الجمع فإنه يهدم، يعني لو فرض أنه ليس لهدف العقيدة، ولكن إذا بنى نقص الجمع وتفرق الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد الأول فيهدم، وهذا حاصل حتى لو كان مناشئ واحد، كما يوجد في بعض الأحيان تعصب بعض الأحياء، يتعصب بعض الأحياء يقول لا أنا بالمسجد عندي، فهذا يهدم. وإذا كان هناك سلطة للدولة فالواجب أن تمنع هذا من أصل. نعم سليم.
بعض الأحيان إنسان يفتي مسجد عن مسجد
لا أهل
لا
رغبت فهل أقرأ بعد من المسجد الثاني؟ لما
الناس
تختلف
الشيء
طبعاً مو
تختلف
جنة. نعم. يقول المسجد هذا لأهل أقرب من المسجد. ما في شيء، لأن هذا ما ذهب علشان المسجد، علشان أهله، ولا شيء ترحت إليه. وهذا يقع كثيراً، إما أن يكون لأن أهله أهل عبادة وأهل طاعة، أو لأنهم أصدقاء له، أو لأن إمامه أحسن القراءة، أو أحسن خطبة في الجمعة ويذهب إليه في الجمعة. المهم إذا كان لا لغرض البقعة فلا بأس. نعم من جمعة.
أحسن الله إليك شيخ، في بعض المساجد في بعض المناطق يكون مساجد قريب،
في بعض المساجد عندكم
في بعض
أو عند غير،
في بعض المناطق عندنا المساجد قريب، ما في مساجد كثيرة، يعني يكون مسجدين أو ثلاثة.
نعم.
في القرية.
نعم.
فتكون الناس يحتاجون إلى مسجد في موضع السوق، وموضع السوق أحيانا يكون وادي لا يصلح للمسجد في أوقات الخريف مثلا.
نعم.
للماء يسيل وهكذا.
نعم.
فجعلنا مسجد من القماش، يعني مسجد مسابق
قماش؟
إيه يجعلون القماش يعني
ثياب، يعني
يجعلون مسجد من
الفرش
كخيمة.
خيمة.
إيه. خيمة. وبعد إذا جاء المطر شلعوا المسجد ووضعوه في مكان
ثاني.
إذا جاء وقت
الجفاف.
الجفاف وضعوا القماش في موضعه.
إذا كان لا يشق عليهم لا بأس. إذا كان يشق.
لكن بس الحاصل إنه ينقص المسجد من اجتماع المسجد، وهذا المسجد مسجد في السوق، يعني الناس يصلون في مكان تجاراتهم.
نعم.
ينقص الجمع هناك.
إذن إذن الصلاة في هذا المسجد الذي عند السوق مناسبة، لأن هو ما وضع للضرار من المساجد الأخرى، وضع لأنه أرفق بها في أهل السوق.
إيه نعم.
ما في شيء. هذا لا بأس. نعم. هذا يوسع الأصل، يوسع هذا يرجع إلى المسؤولين عن المساجد ينظر في هذا. نعم.
هل الذهاب إلى قبة والصلاة فيها ركعتين يكفي بدون الأجر حتى لو لم يكن في ضحى يوم السبت
من ليلة أو نهار؟ بيجينا إن شاء الله في تكلم عليهم. نعم. اي نعم. نعم. الصحيح انه صحيح، الصحيح انه صحيح، لانه ليس من شرط الحج المال، قد يحج الانسان على قدميه. واما قول الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، فهذا وإن قال به بعض العلماء لكنه ضعيف.
والحديث الذي يقال أنه إذا قال لبيك وملوك
الجنة ما بصحيح، هذا على غير صحيح. أستغفر الله. أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وفي السنن عن أسيد بن ظهير، عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وقال قال بعض العلماء: قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل
عند صدق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امل علي.
من تطهر في بيته
في بيته
ثم أتى مسجد قباء.
نعم.
فصلى فيه صلاة.
فيه صلاة.
كان له كأجر عمرة.
كأجر عمرة.
رواه أحمد.
نعم.
والنسائي وابن ماجة.
نعم.
قال بعض العلماء:
بعض العلماء
قوله من تطهر في بيته.
نعم.
ثم أتى مسجد قباء.
نعم.
تنبيه على أنه لا يشرع قصده.
قال بعض العلماء.
نعم.
قوله تنبيه. سيدا.
قال بعض العلماء: قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال.
طيب.
تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إلى التي يسافر إليها. وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك هل يجب النذر؟ فيه قولان.
هل يجب بالنذر؟ هل يجب بالنذر؟ ها؟
هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب.
عندي وهو مذهب أحمد وغيره.
قال عندي في الحاشية مالك سقطت مالك سقطت من ألف وطاء.
طيب.
أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول.
عن
إتيان المفضول.
نعم.
فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيليا أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيليا أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك. وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة. وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين: وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء.
مسجد.
إلا مسجد قباء. وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء.
ليش رفعتها؟
دعا في مسجد الفتح ثلاثا:
يوم نعم
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضاعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ فصل. وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها وأتبعه المسلمون واتبعه المسلمون في ذلك. ويقال ويقال إنه سخر لها الأنباط حتى نظفها، ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة.
أما مكة فبإجماع، وأما المدينة ففيه خلاف، ولكنه الخلاف في أنه ليس لها حرم ضعيف، وأما وادي وج فهو أضعف وأضعف، والصواب أن وادي وج إنما حمي حما كما تحمى الأراضي التي فيها العشب الكثير وما أشبه ذلك.
وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصل أهل الكتاب ولم حيث لم يصلي أهل الكتاب، ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين، ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل؟
فكيف يكون في المسجد الأقصى
ما يستلم أو يقبل
فيها الأقصى؟
اي نعم، يقول ساقطة من طاء. وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها. وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس للبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك، وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة
الناس على دين عبد الملك. شندك الملك هو حتى بعد اللفظ المشهور الناس على دين ملوكه.
وظهر في ذلك الوقت
من ذلك
عندي في
يا ظهر من ذلك حسن.
وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبي
وذا ظهر من ذلك تعظيم الصخرة ما فيها من نعم.
وظهر من ذلك الوقت تعظيم الصخرة وبي وتعظيم الصخرة وبيت المقدس
بيتي.
وظهر من ذلك الوقت تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا، وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيم
وصار بعض الناس صار أحسن.
وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى، فقال عروة: يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه، وأمثال هذا. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلن يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت وفي كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود
وفي
تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود. وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك.
نعم جاوز الرسل نعم. ما في أحد يسأل استمع نعم
في
نعم. وش الإشكال عليه؟ أي نعم، ما في إشكال. المسجد واسع الذي وقالوه المسجد الأقصى، فالجهة القبلية التي بناها عمر هي التي تخص بالتعظيم. نعم. ها؟ هو هذا، هذا اللي اختاره عمر. يا رجال متشبعين دول ما عندهم أسئلة، مصارعون في نمشي.
وقد ذكر طائفة من متأخر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الرقي والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. وقد صنف طائفة من الناس
التغليظ باليمين لا تكون إلا في شيء له خطر كالقتل والرجم وما أشبه ذلك، وتكون في الزمان والمكان والصيغة والهيئة. في الزمان بعد العصر كما قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، أي صلاة العصر. في المكان كما قال الشيخ رحمه الله في مكة بين الركن ومقام إبراهيم، في غيرها عند المنبر، عند المنبر خطبة الجمعة. في الهيئة أن يكون الإنسان قائما، قال العلماء لأن القيام أقرب إلى العقوبة إذا حلت، نسأل الله العافية. وفي الهيئة صيغة القسم، مثل أن يقول أقسم بالله العظيم القهار والأشياء التي يكون فيها التخويف. نقف على وقد صنف.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم، وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات. وقد قال معاوية رضي الله عنه: ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم فمنهم من يرد المراسيل مطلقا، ومنهم من يقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن. وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق بصحتها باتفاق أهل العلم، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده وما وقف، كقوله وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فإنه حسن عنده هذا، وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين كعب وبين النبي صلى الله وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل، وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، وقد أخبر الله في تبديلهم وتحريفهم، فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا.
يكذبه عندك فهمين؟
أي نعم.
يكذبه.
قال عندي أيضا ساقطة من ألف. لا نعم.
فيها ضمير؟ ما عندها. بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذب إلا بدليل نسخة.
بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذب أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء.
ما هو عندي هذا؟ ما هو؟ نعم.
وفي هذه الإسرائيليات ما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه. فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك، وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك، لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم. وما من
أولى أولى
من اتباع، قال في باء ودال وطاء ممن اتبع،
يعني عندنا ممن اتبع سبيل من خالف سبيله، ممن اتبع سبيل من خالف سبيله.
لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم. وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيل ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصل بمكان غيره ولا زاره. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصل فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى، انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه روي فيه قيل له في المدينة: انزل فصل هنا، قبل أن يبني مسجده. وإنما كان المكان مقبرة للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن. بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطن الشام خلائق من الصحابة، وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبن المسلمون عليه مسجدا أصلا. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر المئة الرابعة، لما أخذوا البيت المقدس بسبب
المقدس
لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كان ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها
بسبب استيلاء الرافضة على الشام.
أكمل؟
لا، بس استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر، يعني أن الرافضة الفاطميون استولوا على مصر ثم على الشام، ومن كانت قيادته بيد الرافضة فهو مخذول كما قال رحمه الله. قال: والرافضة
أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى أو نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا، وأثر النقب ظاهر في الباب. فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها.
هذا كلام شيخ رحمه الله يبشر بخير. أن الرافضة أمة مخذولة لن يستقيم لها عز ولا نصر،
فالقيادتها فاشلة. وهذا ما نؤمله من الله عز وجل أن يفشل دعوتهم ودعايتهم الباطلة وأن يخذلهم. نعم.
فصل. وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كان في كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد، كما أنه لا يصلى إلى غيره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في
المسجد الحرام، يختص بما لا يختص به غيره مثل الطواف كما قال رحمه الله. وقد ذكروا أن أحد الملوك نذر عبادة لا يشاركه فيها أحد، وسأل عنها علماء كثيرين وقالوا لا يمكن، كل عبادة تفعلها يمكن أن يكون آخر يفعلها، إن صمت فغيرك صائم، إن صليت فغيرك مصلي، إن تصدقت فغيرك متصدق، كل عبادة. فألهم الله أحدهم وقال أخلوا له المطاف، أخلوا له المطاف يعني اجعلوه يطوف وحده، فإذا طاف وحده تيقنا أنه لم يشارك أحد في هذه العبادة، وحينئذ يصح نذره. نعم.
وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد، كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا جنس، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك.
لماذا نسبته؟ اخرج اخرج ولا عدل. توافقونها على النص؟ هي مرفوعة لا شرع لا, لا, لا تقبل شيء.
لا ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك، لكنهما أفضل من غيرهما.
أنا عندي لكن هما عندك
لكن لكنهما
خلاف سهل،
لكنهما أفضل من غيرهما، فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما.
قوله رحمه الله تعالى والقراءة والاعتكاف، الاعتكاف لا شك أن ما قاله هو الصواب، أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد لعموم قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما ذكر من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ولا اعتكاف إلا بصوم، فهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لعمل المسلمين. ثم إن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر به ابن مسعود قال لعلهم علموا ما جهلت أو ذكروا ما نسيت أو كلمة نحوها. ثم لو فرض أن الحديث صحيح وسالم من كل علة قادحة فإنه يحمل عن المعنى لاعتكاف كامل إلا بها في هذه المساجد، هذا هو الصواب. ولهذا ترى بعض الناس الذين يحبون أن يعتكفوا بناء على ما سمعوا من هذا الحديث تراهم يحرصون على أن يأتوا إلى مسجد إلى الكعبة إلى مسجد الكعبة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفون فيه بناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. لكن الذي لا شك فيه عندنا أنه يصح في جميع المساجد. نعم.
أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. قال أبو عبد الله المقدسي إسناده على رسم الصحيح. ولهذا جاءت الشريعة
هنا في إلا مسجد الكعبة هذا هو الصحيح أن التفضيل الذي خير من مئة ألف صلاة إنما هو خاص بمسجد الكعبة. وأما سائر المساجد في مكة فهي أفضل من مساجد الحل بلا شك لكنها لا يحصل فيها هذا التفضيل. وأما من قال إنه عام في جميع الحرم واستدل بقوله تعالى سبحان الذي أصلى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا وقد أسرى به من بيت أم هانئ فإن هذا ضعيف لأنه صح في البخاري أنه أسرى به من الحجر حجر الكعبة وهو من المسجد الحرام بلا شك. والمسجد الحرام يطلق على المسجد نفسه مسجد الكعبة وربما يطلق على جميع الحرم لكن لا يطلق على جميع الحرم إلا بقرينة. واستدل بعضهم على أنه عام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قال والمشركون لا يدخلون الحرم كله وهو دليل على أنه على أن مسجد الحرام هو الحرم كله. فيقال هذه الآية دليل عليكم على من قال أن المراد من مسجد الحرام عموم الحرم لأن قوله لا يقرب ليس كقوله لا يدخل. ومعلوم أن الكافر يجوز أن يصل إلى أدنى نقطة من الحل وإن لم يكن بينه وبين الحرم إلا شعر واحد. ولو قلنا أن المسجد الحرام هو كل الحرم لقلنا يجب أن يكون هناك حدود تبعدهم عن قربان حدود الحرم وليس كذلك. المهم أن الذي يتبين لي من السنة أن التضعيف بكونه خيرا من مئة ألف صلاة خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة الذي يصح فيه الطواف والذي تشد إليه الرحال ولذلك لا أحد يقول يشد الرحل إلى مسجد في العزيزية أو مسجد في شبيكة أو ما أشبه ذلك، إنما تشد الرحال إلى مسجد الكعبة. لكن لو قال قائل أرأيت لو كان حضوري إلى مسجد الكعبة فيه مشقة وزحام شديد وإيذاء للناس وتأذن بهم، وربما لا يتيسر لي أن أركع ركوعا تاما أو سجودا تاما، أيما أفضل، أن أرتكب هذه الأشياء أو أن أصلي في أي مسجد من مساجد مكة بطمأنينة وهدوء؟ لقلنا بالثاني، لأن هذه الفضيلة يعني الهدوء والطمأنينة تعود إلى ذات العبادة، والفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، كما هو مقرر ومعروف عند العلماء، وكما دلت عليه السنة بأن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة الزمان والمكان. نعم، جت الأسئلة. نعم، لأنه ما يمكن يوجد نبي يحدث مسجدا أفضل من مسجد المدينة أو مثل مسجد المدينة. نعم،
المسجد الذي بناه عمر أمام الصخرة،
نعم،
هل هو بيت المقدس
هذا؟ إيه، نعم.
والذي وسجد للنبي صلى الله
عليه وسلم هو المسجد الأقصى، هو المسجد الأقصى، الظاهر أنه هو الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وليس عند الصخرة. اي نعم، او انه اجتهد ووفقه الله تعالى المكان. ايش؟ نعم، هل
يدل هذا على ان
له
شيء؟
أولا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء، قبلة لجميع الأنبياء وحتى لبني إسرائيل، وأن بيت المقدس الذي ذكره بنو إسرائيل، وذكر أنهم أن منهم من يتوجه الكعبة إلى الصخرة ومنهم من يتوجه إلى المشرق، فليس قبلة شرعية. وأما دعواهم أنه لهم فأخذوه من قول موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي كتب الله لكم، فقالوا هذه مكتوبة لنا ما لحد فيها مشاركة، وهم كذبة، لأن نقول أنتم نكستم عن هذا الذي أمركم به موسى، وش قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. ولأنها كانت لكم في ذلك الوقت، لأنكم أهل حق وأهل صلاح، والله عز وجل يقول ولقد كتب لنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه حين ورثوا آل فرعون، قال إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، حثهم على الصبر والتحمل على أفعال فرعون، وبين لهم أن الأرض لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة.
فإن قال قائل لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف؟ فالجواب تحريا لليلة القدر. وعلى هذا فلا يصل الاعتكاف في غير رمضان، بل ولا في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وإنما تسنن به لسبب، لسبب لا يتجاوز رمضان، وهو تحري ليلة القدر. ولهذا كان يعتكف أول العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير. وأما ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فهذا قول لا صحة له، بل لو قيل بأنه بدعة لكان أوجه، لأن هذا لو كان مشروعا لكان الرسول يفعله أو يبين لأمته. ولما ذكر التقدم للجمعة ذكر ما يترتب على التقدم، كل ساعة لها ثواب معين، ولم يذكر الاعتكاف ولم يتعرض له. فإن قال قائل ما تقولون في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قلنا هذا نذر، هذا نذر نذره عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك. فإن قال قائل وهل يشرع أن ينذر ليوفي، قلنا لا، لكن عمر استفتى عن شيء واقع فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد الأمة إلى أن ينذروا الاعتكاف فيعتكف. نعم.
والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة، كما قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عكوفكم، أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن، وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم
إذ قال ترجعون الآيات
الآيات
ها الآيات
وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين فهذا عقوف المشركين وذاك عقوف المسلمين فعقوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له وعقوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا
الله سيقولون الله عشان ليه لله هي فيها قراءة سبعية سيقولون
لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
وكان القراءة الثانية أشد مطابقة للسؤال لأن الثلاثة الأشياء الأول قال قل لمن الأرض والجواب
لله
قل من رب الجواب الله القراءة الثانية أشد مطابقة للسؤال نعم.
وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فقال تعالى لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم وكانوا يتخذون
والجواب معنى الآية يقول الله عز وجل أنتم وآلهتكم ملك لله عز وجل فكيف تجعلون ملكه مشاركا له في ملكه أرأيتم لو كان لكم عبد هل تجعلونه شريكا لكم في ملككم الجواب
لا
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم يعني في أموالكم فأنتم فيه سواء يعني أنهم مساوون لكم في المال واستحقاقه الجواب لا والعجيب أن علماء الدولة لما انتشرت الاشتراكية أول ما ظهرت الدعوة الجاهلية للقومية العربية ذهب بعض رؤساء العرب إلى ما يسمى بالاشتراكية يعني أن الدولة تؤمن الأشياء العامة وجعل علماء الدولة يأتون بمثل هذه الآية وغيرها من المتشابه يستدلون به على الاشتراكية أخذوا قوله فأنتم فيه سواء يعني أنتم فيما رزقناكم سواء فالغني الذي عنده الملايين والفقير الذي ليس عنده إلا ثيابه هما سواء في مال من في مال الغني ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضع وماذا يكون موقف هؤلاء من الله عز وجل يوم القيامة إذا سألهم كيف تؤولون الكلام على غير ما أردت وهو أمر واضح حتى هذه الآية وليس من المتشابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
آمين
نعم
وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفا وتشفع لهم، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا.
من دونه أو من دون الله؟
من دونه.
ها؟ من دون الله.
وقال تعالى:
قول ما نعبدهم، هذه جملة مستقلة يعني منفصلة عما قبلها، ولهذا ينبغي الوقوف: والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم، لأن هذه الجملة مقول لقول محذوف، والتقدير يقولون، والذين اتخذوا من دونها أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء،
يعني ما لا يضرهم لو عصوه ولا ينفعهم لو أطاعوه. وقيل المعنى ما لا يضرهم أي ما لا يجلب لهم ضررا سواء عصوه أم لم يعصوه، ولا ينفعهم أي لا يجلب لهم النفع سواء أطاعوه أم لم يطيعوه. الثاني أعم، المعنى الثاني أعم، والمعنى الأول أليق بالمقام، يعني يعبدون من دون الله ما لا يحقق رجاءهم ولا ينفي خوفهم. نعم.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى:
قوله رحمه الله صاحب ياسين فيه إهام، حيث يظن أن هذا الرجل صاحب لشخص يسمى ياسين، وليس كذلك، وإنما معنى العبارة عن صاحب قصة ياسين، عن صاحب قصة ياسين وليس صاحب الياسين، لأن ياسين من الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض أوائل السور. نعم.
وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء،
يعني تركتم ما خولناكم من أموال وبنين وأهل وأصحاب، تركتموه وراء ظهوركم. هذا هو الواقع، الإنسان إذا مات ترك هذا كله وراء ظهره، كما جاء في الحديث: يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله، فيبقى واحد ويرجع اثنان، يبقى العمل ويرجع المال والأهل. نعم.
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان ووسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه، وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ونحو ذلك. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وعلى هذا إذا كانوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يجوز أن نشفع لمن لا يرتضيه الله، ومن ثم يحرم أن نصلي على شخص لا يصلي. إذا مات حرم علينا أن نصلي عليه. لماذا؟ لأن الله لا يرتضيه إذ هو كافر، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. فلا يحل للإنسان أن يشفع لكافر بدعاء، لا حال الصلاة عليه إن صلى ولا غير ذلك. نعم، لأن الدعاء للإنسان شفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم.
بالنسبة للحج عن
الغير، إيش؟
بالنسبة للحج عن الغير بالنيابة.
نعم.
هل يجوز أن يحج عما لم يعلم أنه قد حج عليه؟
اي نعم.
ولم يعلم وحج.
اي نعم.
في بلده مثلا من اقاربه في المملكه يحج عنه بعد ان
ادى قريبا في المسجد. اي نعم. هذا ظاهر حديث شبرمة، حديث ابن عباس، ما قال هل استأذنته، ولا قال هل فريضه او نافله، لكن جواز الحج عن غير نافله يعني في نفس منه شيء، لأنه ينبغي أن نقتصر في هذه الأمور على ما جاءت بالشريعة، والشريعة جاءت بالفرائض دون النوافل إلا في الصدقة. نعم. يعني معناها أنكم تخافون هؤلاء الذين ملكتم كما تخافون أنفسكم. العبيد هنا هي أصل في العبيد. هذا
نستدل على الاعتكاف في غير رمضان في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايش بايش؟
قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايش؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف في غير رمضان.
ايه، هذا قضاء. قضاء عن شيء كان في رمضان. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته. لا، ما يخلي، هذا مبادرة. وفي رمضان الثاني العشر الأوسط في رمضان الثاني مثل العشر الأول في شوال، لا فرق، يعني ما في ليلة قدر. نعم.
أن الاعتكاف في غير رمضان على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يوفي بنذره يكون يجب أن يكون على وفاق طاعة الله عز وجل.
أجبنا عن هذا، عجبنا عن هذا، بأن الرسول أفتاه في أمر وقع نذره فأمره بوفاء نذره. نعم.
لا يكون معصية، كيف أمره بأن
لا لا مو معصية، لأنه نذره قبل أن يعلم أسر الاعتكاف. نعم.
بفضل الاعتكاف
شيء. إيش؟
هل ورد حديث بفضل الاعتكاف شيء؟
لا أعلم، لا أعلمه الآن. قاعدة الإمام أحمد رحمه الله جميع القرى إذا نواها عن شخص حي أو ميت نفع، لكن الذي أرى أن هذه المسألة ينبغي أن لا نتوسع فيها، لأن لو توسعنا فيها لاعتمد الثاني الذي فعل عنه هذا العمل اعتمد على غيره. فالذي أرى أنه ما جاء في السنة هذا على العين والرأس ولا بد أن نقبله، وما لا فلا. نعم.
هذه الآية إذا قرأ الإنسان يقول تعالى ولقد جئتم فرادى، يأتي في آخرها وما نرى معكم شفعاءكم، يكون أولها مخيف وثانيها مطمئن. الإنسان إذا قرأها خاف وأركع، ثم إذا قال الشرك قال الحمد لله ماني مشرك ولا إشكال.
لا هذه أشد، لأن اتباع الهوى نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إله هواه، لكن الآية ما تعني بذلك المشركين الذي يأخذ الأصنام. أنا في نظري أن الإنسان ما تغير حاله، كل إنسان يتصور أنه بيأتي مفرد فرد يخلو به الله عز وجل سوف يخاف، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد.
يعني
لا 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 يأمن، لا يأمن، لا يأمن. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ها؟
إذا فات الإنسان الاعتكاف
أي نعم
سواء لعذر أو لغير عذر، فهل نقول أنه يشرع له قضاء كما قضى الرسول؟
فيه تردد عندي، لأن الرسول كان من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، كما أثبت الركعتين بعد العصر اللتين قضاهما حين شغل عنه، ونحن لا نقضيهم. الحمد لله على أبواب الطاعات كثيرة، كونه مثل يجلس عند ركبة عالم يتعلم أفضل من الاعتكاف.
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت الشفاعة منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع قال فأقول رب أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم. إيش؟ وإيش قرأ؟ وإيش قرأت؟
من دونه. من دونه.
وإيش قرأت؟
من دونه.
من دونه.
إيش؟ طيب. أنا عندي رسم المصحف.
ها؟
عندي الرسم.
أي.
ما هو كتابة؟
طيب. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة من يعجبها لنا؟ راس رمي هينة جبل وعر. نعم يلا
أولئك.
طيب أولئك مبتدأ. مضاف إليه مبني على الفتح. مبني على الفتح في محل في محل جر بالإضافة. خطأ. فجر ترى جبل. نعم اعرف ايش الكاف. ايش فيها حرف خطاب. واولئك وش كيف نجب اولئك؟ ايه طيب بس هكذا نقول اولئك اسم اشاره لم ينكسر من حرف مبتدا والكاف حرف خطاب بس. ها اجزم. طيب الذين فهمتها خلاص. اسم موصول محل من الاعراب. ها بدا مني. طيب مثل اشاره الفتح في محل رفع بدل من اسم إشارة. طيب يدعون. نعم ثبوت النون والواو. والواو متصل فاعل. طيب والجملة في محل رفع خبر خطأ. اسم صلاة الموصول لا محل لها. طيب أين العائد؟ خطأ. وش لا وش تغيير؟ إيش يدعونهم؟ طيب جيد. يبتغون في المضارع مرفوع على مصرف ثبوت النون والوفاء. طيب وش محل من الاعراب؟ كيف خبر ايش؟ وين المبتدا؟ جيد ولا هو جيد؟ جيد صحيح. اذن معنى الايه أولئك الذين تدعونهم هم مفتقرون لله. هم أنفسهم مفتقرون لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أفهمتم؟ يعني أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتظنون أنهم ينفعونكم أو يضرونكم هم أنفسهم إيش؟ يبتغون إلى ربهم وسيلة، أي الطريقة التي توصلهم إليه وإلى قربه. فإذا كان كذلك هم مفتقرون فكيف تدعونهم أنتم؟ نعم.
قال طائفة،
جيد جيد يا فجر ما شاء الله. نعم.
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية، وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بها وجه الله. فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. وأما من علق قلبه بأحد من
أكثر إخلاصا أتم
في طاء، قال أكثر
أكثر
نجعلها
نسبة لأن أتم
وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه، فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم.
يعني أن غير الله عز وجل قد يشفع عنده بلا إذن فيوافق، إما لحاجته إلى الشافع لكونه يخدمه أو يأتي له بالأمور أو ما أشبه ذلك، وإما ليش؟ لخوفه منه إن رد شفاعته.